الموقع الرسمي
الرسمي
لجماعة
لجماعة
أنصار السنة
أنصار السنة
المحمدية بالسودان
بالسودان
أنصار
أنصار
داش
داش
السنة
السنة
دوت
دوت
نت
نت
يقدم
يقدم
لكم
لكم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله خيرا الأستاذ يسري على هذه التقدمة، وهو لا شك بليغ، لكنه بالغ في تقدمته، وفرق بين البلاغة والمبالغة، فجزاه الله خيرا، قد أحسن بنا الظن ولسنا كذلك. وحديثنا في هذه الأمسية عن المتهم الخامس، وقد ترددت كثيرا في اختياره، فالساحة حقيقة تضج بباطل كثير وبشر كثيف، غير أني وازنت في اختيار هذا المتهم. ليس بالضروري أن يكون الأخطر من حيث الأفكار، ولكنه الأخطر من حيث التأثير. تناولت العلمانية في المتهم الثاني، ولكن الشيوعية بدأت تطل برأسها من جديد، وهي ضمن المتهم الثاني، وهي شر مستطير وباطل كبير وضلال عظيم وانحراف بين عن الملة. لكني تركت الحديث عنها أولا لأني تضمنتها في المتهم الثاني، ثانيا لأن خطرها بين وباطلها واضح، ولكن الأخطر في تاريخ أهل البدع هم الذين يستدلون بالنصوص ويلون عنقها ويخرجونها عن حقيقتها ويطعنون في الدين من الداخل. وقبل حديثي عن المتهم الخامس، أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى، نحن لا نفرح بتجريم الناس، وليست لنا مصلحة، إنما هي حقائق نبينها وأقوال لهم نسردها ثم نرد عليها. الأمر الثاني، الدين أولى من الناس جميعا، فترى الناس يخافون وعندهم حساسية في تناول الأشخاص من أصحاب الأفكار المنحرفة، حتى بعضهم جهلا يعد هذا غيبة، يقول لك يا شيخنا هذه غيبة، ما تغتاب الناس يا أخي. نحن لا نركز على الأشخاص بقدر ما نركز على المفاهيم وعلى الأفكار. ولذلك أقول الدين أولى من الناس جميعا، من قدح فيه وانتقص منه وطعن فيه كان أولى بالطعن وأولى بالانتقاص وأولى بالكلام فيه. المقدمة الثالثة، أود أن أناقش كما فعلت في بقية المتهمين المتهم الخامس نقاشا موضوعيا. أولا، لا قداسة لأحد، يعني أي شخص هذا الكلام لا يعجبه أقول له تعال، هل ترى هذا الذي نتحدث عنه معصوم؟ إذا كانت الإجابة لا وهو الصحيح، فنقول إذن لو أنه أخطأ أنبين خطأه ونرد عليه أم لا، أم نسكت؟ ولذلك أؤكد هنا أنه لا قداسة لأحد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، من تكلم في العلن وانتشرت أفكاره يرد عليه في العلن، فلا تلومونا. شخص طعن في السنة وانتقص من شعائر وتطاول على صحابة، هذا الشخص لما نأتي نحن للرد عليه يلومنا الناس وقد سمعوا كلامه. والله أنا أستغرب، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. حتى أذكر أني تحدثت عن بعض عن متهم من المتهمين، هو المتهم الثالث. لما خرجت من المسجد جاءني شاب نظيف وظريف ولطيف وجيافة، قال يا شيخ أنك تتكلم عن الدكتور ده كيف يا أخي، كان ده ما صح. قلت له طيب أنا دار أسألك سؤال، واقفين في الشارع، الدكتور ولا أبو هريرة؟ قال لي أبو هريرة أولى. قلت لي طيب الدكتور ده طعن في أبو هريرة شنو؟ والله مشى طوالي، خلاني مشى ذات النقاش ما تم. قلت له تعال، الدكتور بتاعك ده ولا أبو هريرة؟ قلت له أنا تكلمت في الدكتور لأنه هو تكلم في أبو هريرة، تلومونني أنا أم تلوموه؟ أم تلومونه هو؟ هو تكلم في أبي هريرة. قلت له أنا بتوب، بس تقول لي الدكتور ده أفضل من أبو هريرة؟ والله لا قال لي أفضل لا ما قال لي أفضل، مشى طوالي خلاني مشى. فما معقول يصل الناس إلى هذا إلى هذه الدرجة. خامسا، هذا المتهم الذي سوف أتحدث عنه كثير من الناس أقلقهم، حتى من الطرائف واحد مرسل رسالة في الجوال قال لي يا شيخنا المتهم الخامس ده ورينا له، أمكن أنا أموت قبل ما أجي المحاضرة. طيب كم مت الله يسألك يا أخي شنو؟ قال لي أمكن أموت، ما داري مود ما غصته داري تعرفه ويموت يا أخي، ما معقول والله. ناس كتار يسألوني يقول لي المتهم الخامس منه؟ المتهم الخامس هو الصادق الصديق عبد الرحمن محمد أحمد المهدي. طيب هذا المتهم أولا من هو؟ الصادق المهدي ولد في 25 من شهر ديسمبر، ويقول الذين يكتبون له أنه ولد متزامنا مع ميلاد المسيح لحكمة يعلمها الله، هكذا قالوا. أنا أقرأ الكلام بالنص، هذا كتابه جدلية الأصل والعصر، يقول جاء مولده الميمون في 25 من شهر ديسمبر متزامنا مع ميلاد سيد المسيح لحكمة يعلمها الخالق. هذا الأمر الأول. في سنة 36 و900 سنة 1936 تخرج في جامعة إكسفورد في كلية الاقتصاد والسياسة والفلسفة عام 57، وهو في 21 من عمره جاء وتعين موظفا في وزارة الاقتصاد سنة 58، ثم ترك بعد ذلك بعد حكم عبود الوظيفة وجاء حاكما للسودان سنة 66، وكان في 30 من عمره، يفاخرون بذلك لأنه فعلا بتولى 36، سنة 66 هو رئيس وزراء. أطيح به في العهد المايوي سنة 69، وبعدها بقي معارضا وتمت المصالحة وعاد، ثم انتخب رئيسا للوزراء للمرة الثانية سنة 86 وأطيح به سنة 89 إلى يومنا هذا. هذه نبذة تاريخية مختصرة عن الصادق المهدي. أفكاره ملامح عامة، قسمت الحديث عنه إلى الملامح الفكرية العامة للصادق المهدي من خلال استقراء ما كتب وما قال، وهي خمسة ملامح، ثم الأفكار والقضايا التفصيلية وهي سبعة، وختمتها بخلاصات. طيب أولا، الذي يظهر جدا أنه فاقد للمرجعية السليمة، وهذا سبب للتخبط، فهو لا يعلم من أين يؤخذ الدين، ولذلك ولد هذا عنده خلل في منهج التلقي والاستدلال، وهذا واضح جدا في كتابه جدلية الأصل والعصر صفحة 21. سأقرأ لكم بعض كلامه لأدلل على ما قلت. يقول القرآن الكريم المحور الثالث التأصيل الصحوي، هكذا أسماه، القرآن الكريم كتاب الله قطعي الورود، ولكن كثيرا من آياته حمالة أوجه، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير السنن العملية أغلبها ليست قطعية الورود، وفي دلالتها أقوال. وكتب الأحاديث الصحيحة الصحاح الستة ليست مبوبة حسب التسلسل الزمني، ولا توجد روايات قطعية في نسبة النطق بها لزمن نزول الوحي. ولذلك يقول من كلامه هذا أن السنة كلها مشكك فيها، لا نستطيع أن نقول هذا قيل أولا وهذا قيل ثانية. وهو يفترض، طبعا هذا الكلام يفترض فيه أن السنة متعارضة، وليس الأمر كذلك، بل ذهب إلى أبعد من ذلك. يقول حتى القرآن هنالك نصوص متناقضة في ظاهرها، مثلا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه الآية وغيرها حجة للجبر. وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه الآية حجة للاختيار وتؤكد التخير، فأي الآيتين محكمة؟ ده سؤاله. انت عارف انا جبت قلت له شنو؟ كلا الآيتين محكمة. الآيتين يعني انا استغرب، شوف الاضطراب في 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 التلقي. يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله، المشيئة حقت ربنا، وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن، المشيئة حقت الناس، قال معناه في تعارض. ياتوا قام هو اختار، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هي المحكمة وذيك منسوخة. يا أخي الآية التي تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله محكمة، لأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله، وداخل هذه المشيئة توجد للإنسان مشيئته واختياره. فاضطراب، اضطراب واضح في هذه الجزئية. الجزئية الثانية أيضا أنقلها في الاضطراب. يقول الرجم مثلا، الرجم الذي ورد على، هم بيحاول يطعن في السنة، الرجم الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في رجم المحصن، يقول هل هو قبل سورة النور أو بعد سورة النور؟ ثم أورد أثرا سئل فيه عبد الله بن أبي أوفى هل رجم صلى الله عليه وسلم قبل أو بعد سورة النور؟ قال لا أدري، وهذا في البخاري. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية متى؟ سنة 9 من الهجرة النبوية. سنة كم؟ سبحان الله، سنة 9 من الهجرة النبوية رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية. فالاضطراب عنده واضح. وهكذا موقفه من السنة يشكك في أحاديث السنة الآحاد في كتابه المسمى العقوبات الشرعية، وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي منشورات الأمة. وهذا من كلام الصادق المهدي نفسه، فهو يتحدث عن الأدلة، أدلة القرآن والسنة، ويقول أن معظم السنة آحاد، والآحاد عند الفقهاء لا يأخذون بها هكذا بعموم، وهذا غير صحيح. فأحاديث الآحاد حجة في العقيدة وحجة في الأحكام. أردت أن أبين هذا الخلل. الخلل الرابع في فقدان المرجعية صفحة 27 يتحدث عن الأخلاق في كلام غريب. يقول الأخلاق هي مراجع النفس الإنسانية وركائز تماسك المجتمعات. الفكر العلماني يقيم الأخلاق على المنافع، والفكر الإسلامي المنكفئ يقيمها على أوامر الشرع ونواهيه. الفكر الإسلامي المنكفئ، طيب والما منكفئ بيقيم على شنو؟ المنكفئ يقيمها على أوامر الشرع ونواهيه. يقول لكن لا بد أن نأخذ الأخلاق من الآخرين، واستدل بآيات. قال مثلا تقوم على معروف ومنكر، والله يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. طيب قال هنالك أخلاق تعارف عليها الناس. الرد البسيط عشان أريخ للمرجعية، الأخلاق التي تعارف عليها الناس مجازة من قبل الشارع والنص، النص هو الذي أجازها. فبالتالي أرى لما أقرأ كلامه أرى فيه تناقضا واضطرابا واضحا. يأتي الاضطراب أيضا في صفحة 52 و53، ولما نأتي في القضايا التفصيلية ستستغربون في حديثه عن الزكاة. طيب، الملمح الثاني عند الصادق المهدي خلل في فهم الإسلام، مرجعيته مضطربة. فهو كما واضح يقول أن القرآن فيه قطعي وفيه متشابه، وأن القرآن يصادم بعضه بعضا، هذا فهمه. وأن السنة الكتب السنة الستة ليس فيها تسلسل زماني وبالتالي غير جديرة بالأخذ. هذا الخلل أوقعوا في خلل في فهم الإسلام. سأقرأ لكم كلامه عن صفحة 23، أقرأ لكم كلامه عن فهمه للإسلام. طيب، يقول مفهوم الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، الآية ومن يبتغي الإسلام دينا. قال كثير من المفسرين احتج بهذه النصوص على اعتبار الرسالة المحمدية هي المقصود حصرا بالإسلام، وهذا ينفي القيم الدينية للأديان الكتابية الأخرى. ولكن آيتها ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، سبقتها الآية 84 من نفس السورة، وسعت فهم الإسلام ليشمل رسالات الأنبياء السابقين. شوف الاضطراب ده. ببساطة أنا كتبت له سؤال واحد بس، قلت له: أهل الكتاب المعاصرين هل هم على دين الأنبياء السابقين؟ ده السؤال. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسول، نؤمن بجميع الأنبياء، ولكنهم بماذا جاءوا؟ هل جاءوا بالتكليف؟ هل جاءوا بالوثنية؟ الآية تقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. فبالتالي فهمه للإسلام هذا الذي فهمته، أهل الكتاب بعقائدهم الباطلة جزء من الإسلام، وهذا لا يقول به عاقل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. فبالتالي كيف يدخلهم؟ هذا كلام غريب جدا. ويعدد آيات، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت بدعا من الرسل. صحيح، لكن الأنبياء جميعا على أي ملة وعلى أي مبادئ؟ هذه لم يتطرق إليها. شوف في النهاية قال شنو؟ قال: أي الفهمين فهم إنه أهل الكتاب المعاصرين مسلمين وإنه ما مسلمين، أي الفهمين يطابق مقاصد الشريعة؟ قال: إنه الفهم المتسامح الذي يبسط جناحه على الأديان الأخرى. إخوانا ذكر شنو ده؟ إخوانا ذكر شنو؟ والله أنا لما بقرأ الكلام ده يعني بستغرب. فبالتالي إذا قصد، عشان ما نظلمه، إذا قصد بأن الإسلام يشمل جميع الأنبياء وكانوا على ملة التوحيد هذا صحيح، وإذا قصد أن المعاصرين من أهل الأديان من اليهود والنصارى بمللهم الحالية وعقائدهم المنحرفة داخلون في الإسلام، فهذا باطل ولا علاقة لهم بالإسلام ولا كرامة، ما عندهم علاقة بالإسلام، خارج الإسلام، هذه وثنية. طيب، جه تكلم عن شوف صفحة 23، قال شنو؟ قال: الإسلام الدين الوحيد بين الأديان العالمية الذي يقبل التعددية الدينية من حيث المبدأ لا كأمر واقع. أخي ده كلام غريب إخواننا. أيوة، الكلام ده خطير. بيقول إنه الإسلام بيشمل الأديان الثانية بالدين ذاته. الدين ذاته قال لا تدخلهم معك، يدخلهم بدون ما يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار على وجهه يوم القيامة، هذا كفر. فبالتالي أمر والله في غاية الغرابة. ولذلك أنا أسأله، أقول النصارى بالتثليث وبعبودية عيسى وباتخاذ عيسى ولدا لله وبإلهيته اتخاذه إلها، هل هم على دين عيسى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى منهم، هم لا علاقة لهم. كويس؟ طيب، فبالتالي يعني هذا اضطراب واضح. ثم تحدث عن مفهوم التعايش بين الأديان، صفحة 32، مفهوم مائع للتعايش بين الأديان، ولا بد أن أنبه عليه لأنه هذه الأيام يطرق أيضا. طيب، يقول من مصلحة الإسلام أن يتعايش مع حضارات الإنسان الأخرى. طيب، سألت سؤالا في الكتاب، كتبت له في الهامش، قلت له ما مفهوم التعايش إذا قصد بالتعايش أن يعيشوا مسالمين كأهل ذمة بيننا دون أن يظلموا وأن يعتدى عليهم، خاضعين لإحكام الإسلام فمرحبا، وأن يعيشوا وينشرون دينهم ويساوون بين دينهم الباطل وبين الإسلام في دولة إسلامية، هذه لم تعد دولة إسلامية. اسمع كلامه كويس، لأنه الليلة سلفاكير صرح، سلفاكير الليلة شنو صرح؟ قال يوصي جميع أبناء الجنوب باختيار الانفصال حتى لا يعيشوا مواطنين من الدرجة الثانية، وهذا كلام غير مسؤول من إنسان مفترض أن يكون مسؤولا، كلام غير مسؤول بالمناسبة. فهذا كلام باطل. نتعايش يعني شنو؟ نسمح للتنصير أن ينصر وللباطل أن ينتشر وللصليب أن يرفع؟ هذا إذا فعل في دولة إسلامية لم تعد إسلامية. يمكن أن يعبدوا في كنائسهم دون أن يخرجوا إلى الساحات، هذه حرية العبادة التي كفلها الإسلام لهم، ولا يجبرون على اعتناق الدين الذي لا يريدونه وأن يعيشوا معنا، ولكن أن تكون لهم حقوق مثل كما ذكر هو هنا، لكن متناقض جدا. وأنا أوريك متناقض لما نجي في القضايا التفصيلية، 7 قضايا. أولا قضية الحكم والسياسة، عنده فيها فهم مغلوط جدا. يقول لك النصراني يحكمنا كيف؟ ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كيف يحكمنا؟ ما يحكمنا يا اخواننا، يحكمنا طيب جدا يحكمنا، لكن يطبق لنا الشريعة بتاعتنا. رأيكم شنو؟ خلاص يحكمنا، لكن يطبق لنا الشريعة. طيب يحكمنا كيف يا اخواننا؟ نحن الذي نقدمه للصلاة نسميه إمام، والذي نقدمه للحكم أيضا نسميه إمام، نقول إمام المسلمين، أئمة المسلمين، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة إمام، يعني كالصلاة نقدمه للحكم كما نقدمه للصلاة. فالحكم عندنا شعيرة والصلاة عندنا شعيرة، فكيف نأتي بحاكم هو غير مقتنع بديننا ليحكمنا ونحن أمة مسلمة مطالبون بأن نحكم بالإسلام؟ والله يا إخواننا الساسة، اسمحوا لي في هذه العجالة أن أقول، ضيعوا البلاد من أولهم إلى آخرهم، ضيعوا هذه البلاد، ما في مفاهيم واضحة، ما في رؤى، شوف فهموا للإسلام. طيب عنده اضطراب فكري، نمرة 3، الملمح الثالث، الاضطراب شنو؟ الفكري. إخواننا زول مرجعية ما عنده، السنة بقسمة، يأخذ من السنة ما يريد ولا يقتنع بها. كويس، القرآن نفسه لا يعرف كيف يتعامل معه وفق أسس وقواعد، يجيب لك آيتين ليس بينهما تعارض، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا تعارض أصلا شنو بينهما. طيب الاضطراب الفكري قال شنو؟ صفحة 66 حقل لك كلام غريب جدا للصادق المهدي. إخواننا ده دي كليات لحد حسن ما دخلنا في القضايا التفصيلية. يقول: وفي مجالنا الإسلامي طرح شعار الدين لله والوطن للجميع، وهذا الشعار معناه إبعاد الدين من السياسة ومن الدولة، ومعناه أن للدين دورا عموديا في العلاقة بين الإنسان وربه، وليس له دور أفقي بين الإنسان وأخيه. وما بيؤمن بكان يعني بيورده عشان ما نحمله ما لا يقول. قال إن ده كلامه يعقيته، إن التصور الأقرب للحقيقة هو أن نقول الدين للحياة، الدين لشنو؟ والوطن للجميع. أنا قلت له الوطن برضو لله، الدين لله والوطن لمنه؟ لله، بدليل الأرض لله يورثها ما يشاء من عباده، الوطن للجميع كيف؟ طيب قال الدين للحياة، الحياة دي فيها وطن ولا ما فيها وطن؟ ولا حياة بلا وطن؟ الحياة اللي الله دي ولا الدين؟ الدين للحياة، الحياة دي فيها وطن؟ معناها الدين للوطن لتقويم الأوطان. انظروا إلى هذه الآية، قال تعالى الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية الصالحون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ده الوطن ولا ما ياهو؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ لأنها لم تعد لله، فتركها وهاجر منها. فعنده اضطراب فكري واضح جدا. يقول النص طوالي صفحة 66 النص على أن الحقوق الدستورية تنشأ من حق المواطنة الذي يتساوى فيه الجميع دون اعتبار لانتمائهم الديني، لا يمنع من أن يكون في السلطة منتمون لمبادئ سياسية إسلامية. قال طالما وصلوا للسلطة عبر انتخاب حر. طيب سؤال، أنا ممكن سألت سؤال، قلت له بعد أن وصلوا إلى السلطة بانتخاب حر بأي شريعة سيحكمون وبأي نظام وإلى أي نظام سيرجعون؟ ما أظن اختاروا الشعب ده كله، قال لي أنت بقيت رئيس ده، أهلا ما نمشي جنب يعمل شنو؟ يحكم بيات الدين، هل يجوز له أن يحكم بالإسلام وفي الدولة غير مسلمين؟ إذا كان يجوز له إذن نقض كلامه. طيب اضطراب فكري واضح. قال صفحة 67 قال الذين يصلون إلى السلطة وعندهم أطروحات دينية، قال ستفرض بالقهر السياسي نمطا ماضويا. قلت له هذا افتراض باطل، ممكن الناس يصلوا للسلطة ويطبقوا إسلام صحيح. ليه يفترض أنه سيصلوا للسلطة ويطبقوا إسلام غير صحيح؟ افتراضات لا أساس لها من الصحة. طيب انبهاره نمر 4 الملمح الرابع في صادق المهدي، انبهاره بالحضارة الغربية مع تردد واضطراب. أنا يا أخواننا حقل عليكم كلام بعتبره من أخطر الكلام موجود في الكتاب ده صفحة 10، أسمعوا الكلام ده بس أنتوا أسمعوه والله يا أخواننا هذا الكلام كلام خطير جدا. قال الحضارة الغربية حققت إنجازات رائعة، كويس، حققوا تقدما علميا وتكنولوجيا غير مسبوق، ده كله موافقين عليه صحيح؟ نكذب ولا كيف؟ هاي صحيح، لكن كون يقول غير مسبوق دي أنا ما بوافق عليها. إخواننا سليمان جاء بعرش بلقيس من اليمن في لمح البصر، ده في حسة؟ قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لسه الكلام الخطير ما جاء. سليمان عليه السلام عمل قصرا من قوارير، صرح ممرض يعني أملس من قوارير. جاءت ملكة، مش شخص عادي ما عنده علاقة بالتكنولوجيا، ملكة يعني معناها متطورة في فهمها، جاءت وحسبته لجة وكشفت عن ساقيها. الشيء ده موجود حسا، القصر ده حسا فيه، لكن ده وهم، لكن ما بشكال خليه يمشي. قال وطورت هذه الحضارة الرائعة نظاما اقتصاديا أثرى إمكانات الإنسان المادية بدرجة هائلة، وأقامت، وده الكلام الخطير أسمعوا الكلام ده، وأقامت نظاما سياسيا حقق التداول السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ الإنسانية بصورة مؤسسية مستقرة. أنا كتبت له سؤال، قلت له ولا في عهد النبوة والراشدون؟ قال الحضارة الغربية جابت نظام سياسي مما الله خلق الدنيا، ما حصل أصله قبل كده جزيوك. أخوانا الكلام ده ممكن يصدر من إنسان عاقل؟ قال كما حققت إخضاع المؤسسة العسكرية ذات الكفاءة القتالية العالية للقرار المدني. أنا كتبت له هذه هي المشكلة التي تعاني منها أنت، سنة 66 قرأها منه عساكر و89 قرأها عساكر، ده بيقى فاهمه، بس ده موضوع عشان كده بيعاني من المشكلة دي. هو شايف أحسن حاجة في الغرب إنه زول يجي يقنب زوله بشماسي، بس ده موضوعه. والله أنا استغربته يا أخي، معقول أقرأه بكلام تاني؟ وأقامت نظاما سياسيا حقق التداول السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ الإنسانية. لو قال في التاريخ المعاصر، في تاريخ أوروبا، في القرنين الماضيين، قال في تاريخ الإنسانية بصورة مؤسسية مستقرة، ونحن لا نسلم له بهذا. لماذا؟ قلت له هذه الدول هي التي تدمر دولا مثلها وتحتل بقاعا مثلها، هي التي تفجر أوضاع في كثير من البلاد، هي التي تدعم إسرائيل في قلب الأمة، هي التي تعين الظالمين، نعم في بلادهم استقرار، ولكنهم يسهمون في تدمير وتحطيم كيانات ودول وأمم إسلامية. هم الذين سحقوا الأطفال في العراق، أصحاب الديمقراطية في أمريكا، هم الذين ضربوا الملاجئ، هم الذين شردوا ملايين الشعب العراقي، هم الذين عذبوهم في سجن أبي غريب. هؤلاء هم أصحاب المؤسسية وأصحاب التداول السلمي للسلطة. فهذا انبهار غريب جدا للحضارة، بالحضارة الغربية. طيب خامسا، صنفته صادق المهدي، أريد أن أصنفه، صنفته ضمن المدرسة العقلية العصرانية أو المدرسة التجديدية، غير أني أقول هو يتناول القضايا بهدوء بعكس صهره. نسيبه ذاك خليه، ذاك عنده جرأة شديدة، يعني هم نفس الموضوع، لكن الرجل ده مؤدب، الصديق المهدي مؤدب، بيقول حاجاته بالراحة بالراحة، ذاك بشاتر وبشلت ويفلت كويس، لكن الاثنين واحد، بس تفرق بيناتهم ده حسب فهم كويس. أنه من جملة هذه المدرسة، غير أنه يتناول القضايا بغير جرأة وذاك يتناولها بجرأة. طيب القضايا التي سوف أتناولها بالتفصيل سميتها الأفكار والقضايا التفصيلية: واحد، قضية الدولة والحكم، اثنين، الحدود والعقوبات، ثالثا، قضية الزكاة، رابعا، قضية الربا، خامسا، المواريث، سادسا، قضية المرأة، وسابعا، قضية الفن. وختمتها بخمس خلاصات. طيب نبدأ بعد ذلك النقاش الذي مضى كان توطئة وتمهيدا، نخش الموضوع يا إخواننا. طيب قضية الحكم، يقول الصادق المهدي، شوفوا الكلام ده في الحكم 37، قال الدولة، شوف فهموا للدولة الإسلامية، هي سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية وشعب وأرض. بهذا الفهم لا توجد دولة إسلامية ملزمة للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان. يعني معنى كلامه ده ما قامت المسلمين دولة ولا في زمن رسول الله ولا في زمن الصحابة، لأنه قال في الصدر الأول تولى النبي والخلفاء أمر المسلمين بطرق مختلفة ومارسوا صلاحيات مختلفة وحكموا شعوبا مختلفة وبقاعا مختلفة، عشان كده قال ده ما ممكن يسمى دولة إسلامية. قال يا إخوان أنتم كان ده فهمينه ولا ما فهمينه؟ السؤال، الرسول لم حكم الشعوب دي بيشنو؟ بالإسلام. الخلفاء اللي حكموا بقاع، الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون الذين حكموا بقاعا مختلفة وشعوبا مختلفة، بأي شيء حكموها كون الشعوب مختلفة لا يجعل هنالك دولة؟ أمريكا الشعوب الآن متفقة، زنوج من أصول إفريقية وهنود أو أمريكان من أصول هندية وأمريكان من أصول أوروبية، طيب ويحكمون بقانون موحد، كلام غريب جدا. طيب مع أنه قال، شوف كلامه، قال الدولة سلطة وشعب وأرض. طيب إذا اجتمع أناس في أرض وشعب وحتى وجاءوا بحاكم منهم ليحكم بالإسلام، ألا تسمى هذه دولة إسلامية؟ كلام غريب جدا، كلام في غاية الغرابة. طيب شوف الكلام لسه صفحة 44، قال كلام خطير جدا، قال ما في دولة إسلامية، عارف ليه؟ قال نظام الفي ما أفاء الله على رسوله بما أفاء الله على رسوله. طيب قال نظام الفي والغنائم يقوم على افتراض الحرب حالة مستمرة، واليوم عبر المواثيق الدولية ومنظمة الأمم المتحدة الافتراض أن يكون السلام حالة دائمة. قال الدولة ما حكوا عندها موارد، ليه؟ لأنه مواردها من الغنائم. حتى قال المواثيق الدولية قال ما في حرب. أول حاجة هذا الكلام منقوض، منقوض شرعا وواقعا. واقعا في حروب ولا ما في؟ ها؟ في حروب. كيف تقول لي ما في حروب؟ شرعا الدجال سينزل وحيحصل شنو؟ قتال لمن؟ قتال لمن؟ للدجال، قتال للدجال. وستخرج الأرض خيراتها في زمن عيسى عليه السلام، حتى أن قحف الرمان يستظل به الفئام من الناس. الناس أهل الرمان الوحدة دي قشرتها ناس قتال يقعدوا في ظلها، رأي شنو؟ والبقرة تكفي قبيلة، رأي شنو؟ كلام غريب جدا. فقال السلم صار حالة دائمة. طيب قمت رديت عليه، رديت عليه بشنو؟ قلت له المواثيق الدولية الموجودة غير معتبرة، لأنها مواثيق الغرض منها منع المسلمين من الجهاد وإذلالهم والسماح للكفار بالسيطرة عليهم، صح؟ ثانيا الكفار أنفسهم يعدون لحرب كبرى مع المسلمين كما جاء في كتابات الكفار. قلت له يمكن مراجعة كتابات درسي هالسل دي مرة كتب اسمها النبوة والسياسة، جابت إنه جميع القادة الغربيين يؤمنون بمسيح سيأتي ودجال سيخرج وسيقود قتالا عظيما في سهل في فلسطين يسمى هرمجدون، وكذلك أوترلال لوبيتر ولاري جونز الأمريكي وهولي دينس اللي كتب كتاب نهاية الكرة الأرضية العظيمة، وكذلك واحد كتب درامة نهاية الزمان، يقرون بأنه حتكون في حرب كبرى وحرب عالمية عمى. يجي هو يقول ما في حرب حتقوم. طيب الحدود والعقوبات، أولا شوفوا الصادق المهدي يرفض حد الردة، ينكر حد الردة، وسأقرأ لكم كلامه بالنص في إنكاره لحد الردة. أسمعوا الكلام ده. قال حد الردة: اتفق جمهور الفقهاء على أن الردة حدا. اتفقوا ده معناه شنو؟ إجماع. هو خرق شنو؟ الإجماع. قال لي أحاديث منها من بدل دينه فاقتلوه، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل بامرئ مسلم إلا من ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. طيب بعد ده قال شنو؟ أشوف كلامه. قال تحديد، قال ولكن ما اتفق عليه الفقهاء بشأن المرتد بالصورة التي رأوها قتله يمس مبدأ لا إكراه في الدين، ولا يتناسب والتسامح المطلوب في هذا الزمان، ويتعارض مع مصلحة الإسلام الآن، لأن الذين يدخلون في الإسلام طوعا واختيارا في كل أنحاء العالم أضعاف ما يخرجون منه، وأصحاب الأديان الأخرى ينتظرون منا المعاملة بالمثل. ده دليله، ده دليله. أنكر حد شنو؟ قال ما بينفع مع الزمن ده، قال لأنه بيمس زي ما قلت لك عنده إشكال في التلقي. إخواننا لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، بين قوله تعالى لا إكراه في شنو؟ في الدين. لا إكراه في الدين، لا يدخل أحد الدين قسرا ولا يجبر على ذلك، لا إكراه في الدين. ولكن إذا دخل طائعا مختارا فليس له أن يخرج منه، فليس له شنو؟ أن يخرج منه. له أن يخرج منه في حالة واحدة: إذا كان هذا حزبا سياسيا أو فريقا رياضيا. يعني هلال داري بيه مريخ ما في مانع، كويس، ومن رخاب بيه هلال برضو نصب خلوه، قل له أشوف الغير ده، أنت ما عندك كلام، أنت زمان كنت كده. ده في الكورة، أو من المؤتمر الوطني تبقى حزب أمة، أو من حزب الأمة تبقى مؤتمر شعبي، دي ما بيقتلوك أي. لكن من بدل دينه لا إكراه في الدين. انت عارف استدل الفقهاء على حد الردة بقوله لا إكراه في الدين. انت لما دخلت اكرهك، معناه دخلت مختار، مش كده اي ما اكرهك اي، اذا معناها طالع وفي راسك ده في شنو؟ في انحراف كثير. العلاج يطلعوا لك برا، يقطعوا لك برا. ما هو حد الردة ليه؟ لانه لا إكراه في الدين. لو كان الناس بيخشوا الدين بالغصب لما يطلع منه نقول يا اخواننا خلوا، لانه اول حاجه هو دخل ماله ما مقتنع. لكن الله قال ما تجبروا الناس يخشوا الدين. الايه بتكلم عن دخول الدين، والحديث بتكلم عن شنو؟ الخروج من الدين. قال بتعارض مع، قال والله يا اخواننا الرجل ده عنده اشكال كبير في مرجعيته، اشكال كبير وخلل كبير. جاء يتكلم عن حد الرجم، يتكلم عن حد الرجم صفحة 44، ده في صفحة 134 من كتابه العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي. صفحة 44 قال شنو في حد الرجم؟ اسمع شوفوا في حد الرجم. قال فالإحصان تعبير متعدد المعاني، وزنا بعد شنو؟ إحصان. وهذه حقيقة لغوية عليها شواهد من الكتاب. والسؤال المهم: هل الإحصان الوارد في قوله تعالى فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وارد بمعنى واحد أم بمعنين؟ الذين قالوا أنه وارد بمعنيين قالوا هذه الآية لا تتعارض مع وجود عقوبة الرجم للزاني المتزوج، لأن الإحصان قد يرد بمعنى الزواج، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بمعنى العفة. الآية تحت الأحزاب شنو في في إحلال المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الزواج: والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات من المؤمنات يعني من المتزوجات، هذه تحرم عليك لأنها متزوجة. طيب قال شنو في آخر: أما الذين قالوا أنه مع تعدد معاني الإحصان فلا يعقل أن يرد في آية واحدة بمعنيين، فقد اعتبروا عقوبة الزاني الزانية المحصنة الزانية شنو؟ 100 جلدة، مثل ما نصت آية سورة النور والله أعلم. وهذا غير صحيح، لأني أخبرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم من؟ الغامدية في السنة 9 من الهجرة النبوية. طيب الآن عندنا المحور الثاني في القضايا التفصيلية الصادق المهدي والحدود الشرعية. قال بأنه أنكر حد الردة بوضوح وخالف اتفاق الفقهاء، بل وخالف النصوص الشرعية التي أوردها. ثانيا شكك في حد الرجم، وذلك في موضعين. الموضع الذي قرأت لكم في الأول لما تحدث عن السنة وأنها غير مرتبة وأنها فيها إشكالات، وكذلك في الموضع في الموضع الذي أوردته لكم قبل قليل. أيضا قال هذا اسمه خطاب رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي أمام المؤتمر العام السابع لحزب الأمة، الجلسة الافتتاحية في 26 فبراير 2009، يعني كان ده قبل 9 شهور، قال أو 10 شهور. قال ولن نقطع يدا في سرقة، يتكلم عن برنامجه، لأن شبهة الحاجة في الظروف الحالية غالبة، الناس محتاجة. قال ده ممكن أزول شو يعني، ده محل نقاش. ولن نعدم في ردة، ولن نعدم في شنو؟ في ردة. قال لأنه لا إكراه في الدين، لأنه لا إكراه شنو؟ في الدين. فاتضح أن رأيه في الحدود. المسألة الثالثة رأيه في قضية الزكاة، رأيه في قضية شنو؟ الزكاة. طبعا هو قال بأنه لا يوجد، قال صفحة 10 في الخطاب بتاعه، لا يوجد نظام اقتصادي إسلامي. قال ما في حاجة اسمها نظام إسلامي اقتصادي، بل توجد مبادئ اقتصادية إسلامية مثل الإعمار والاستثمار والملكية والتكافل ومنع الاحتكار وإلى آخره. طيب جاء قال كلام من أخطر الكلام اللي قاله، بس أسمعوا أنتم. يتكلم عن الزكاة، يتكلم عن شنو؟ الزكاة. أسمعوا أخوانا الكرام، صفحة 45 كتابه جدلية الأصل والعصر، ده كتاب الصادق المهدي، الكتاب ده في السوق عشان كده الناس ما يزعلوا. قال إذا استعرضنا، أسمع الكلام ده، الأحكام المحددة المحرمة كالربا والواجبة كالزكاة، لوجدنا أن الاختلاف الشامل في ظروف اليوم والأمس يقتضيان اجتهادا جديدا يطبقها على ضوء مقاصد الشريعة لا على أساس الصيغة القديمة. ليه؟ قال لأن تطبيقها على أساس تلك الصيغة يأتي بنتائج عكسية يهزم مقاصد الشريعة. شوف الكلام اللي قاله الزول ده، قال الزكاة الحالية دي غيروها. قال أوريك، قال شنو صفحة 52 و53، والله الزول ده والله جاب لك كلام الترابي ذاته ما قاله، الترابي غيرت في الزكاة دي كان بيطلع من الناس، ما كان بيقول كلام زي ده لما كان حاكم هو. يخطأ شوف قال شنو، قال لابد من مراجعة النصاب. النصاب قال شنو يراجعوا؟ هو قالوا خاتين الناس المؤتمر الوطني النصاب، النصاب ده يا أخي النصاب ده خط الرسول عليه الصلاة والسلام اللي راجعوا منه كده، تعالوا وريني. قال أنا وريه إنه خاتين وصلنا بوريه. ونسبة الزكاة منه حتى النسب 2.5% وربع العشر، قال برضو يغيروها. قال شوف قال شنو، قال حسب النسب القديمة فإن سعر الزكاة كالآتي: الثروة الحيوانية 2.5%، 2.5% في السنة، التجارة وربحها 2.5% ربع العشر يعني، الإنتاج الزراعي قال 10% إن كان ريه طبيعيا بالمطر، وعليه 5% إن كان بالآلات. المايك أتقرب أنا ولا أنتوا قربوا المايك؟ يعني أقرب أنا؟ طيب خلاص أها. قال النقود عليها ربع العشر، المعادن عليها الخمس. قال هذه النسب يجب أن تراجع، يجب أن شنو؟ أن تراجع. الله لكن خطر لا يراجع النسب. الله لكن كلام عجيب. قال على أساس مقاصد الشريعة في إيجاب الزكاة على المستكفي وصرفها على المحتاج. قمت قلت له شنو؟ أول حاجة إخواننا الأنصبة في الحيوان قال 2.5%. كويس يا إخواننا أنا ما أعرف جاب الكلام ده من وينهم، لكن الأنصبة الواردة في الزكاة أنه النقود عليها كم؟ ربع العشر. والحيوان إذا كانت الإبل 5 فعليها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 20 4، فإذا بلغت 25 خرجت منها شنو؟ بنت مخاض إلى 36، ومن 36 إلى 46 بنت لبون، وهكذا. هذا ورد في نص. وكذلك أن في المال ربع العشر، هذا ورد في حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب كتابا إلى ولاته، هذا ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقة الزكاة، أنه في كذا كذا كل الأنصبة دي. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. يعني حديث الأنصبة ورد في شنو؟ في أحاديث، فلا مجال للتغيير. وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وكذلك الإنتاج الزراعي المقيم نصابه 5 أوسق ورد في حديث ابن عمر في صحيح البخاري. والنسب بتاعت العشر وربع العشر فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالثانية ربع العشر أو نصف العشر، هذا في صحيح مسلم وغيره. فبالتالي أنا ما أعرف حتى قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وقوله عليه الصلاة والسلام وفي الرقة ربع العشر. هذه الأحاديث كلها الصادق المهدي يريد أن يغيرها، والله هذه ما سبقه إليها حتى هذا سهره هذا. يعني ده أنا والله لما قريت الكلام ده استغربت، قلت يا أخي معقول كده؟ ممكن أنا ما شايف كويس. قال يراجعوا، وقال يراجعوا الزكاة نصابة ونسبة. يا أخي الشيء ده قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قطعي، كما أن فيه نص انعقد به الإجماع، ففيه دليلان النص وشنو والإجماع، شيء عجيب. طيب الأسوأ من كده، يتكلم عن الربا، تكلم الصادق المهدي عن الربا، ماذا قال عن الربا؟ طيب أسمع الكلام ده كويس، شوف كلامه عن الربا. أول حاجة طبعا افترض افتراضات عجيبة. قال الربا حرم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لأن النقد لم يكن موجودا، النقد لم يكن موجودا، وهذا باطل، باطل، لأن الله جل وعلا يقول في زمن يوسف وشروه بثمن بخس دراهم، قال لك ما في منه معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال عن أهل الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، شنو يعني؟ عملة في عملة، كيف يكون ما في عملة؟ الصادق المهدي قال شنو؟ أسمع كلام ده كده، قال وسعر الفائدة اليوم في إطار المؤسسات المالية التقليدية يقوم بوظائف نقدية ومالية لا غنى عنها إلا إذا وجد بديل مناسب له في أداء هذه الوظائف الهامة والضرورية. خلاصة كلامه قال سعر الفائدة الزائد عن حد معين يشكل استغلالا ويضر بالنشاط الاقتصادي. قال أما إذا خلا من ذلك فإن سعر الفائدة حلال. قال لي أوريك ليه، شوف الكتاب ده جاب. قال سعر الفائدة، شوف الكلام بتاعه، قال سعر الفائدة قديما كان بين إنسان وإنسان، تأتيه لأخذ مال ويستغل حاجتك ويعطيك المال وترده إليه بالزيادة، قال هذا محرم. أما الآن أنت تتعامل مع بنك يملكه مجموعة من الناس، قال فلو أنه أعطاك مالا وأرجعته إليه بالزيادة وكان ذلك دينا، قال لم يكن هذا ربا، إنما هو سعر الفائدة. الفرق شنو يعني؟ ذات مالكنه ناس، هو بيعلم، قال البنك مالكنه ناس فقراء، كده جيب لي بنك مالكنه ناس فقراء، وين ذاته؟ أول حاجة ذاته ما مسلم لك، قال البنك مالكنه ناس شنو؟ فقراء. وينون الفقراء المالكين البنك دين؟ حظهم دين. وأما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر، قال بنك مالكنه فقراء. الشيء الثاني قال البنك ما بيفرض عليك شروط، قال وهل هذا صحيح؟ أه؟ البنك بيفرض ولا بيفرض؟ يفرض. قال البنك عنده صيغ بيطرح عليك وانت توافق بها. طيب ما هذا شرط وكمان فيه إذعان، أخيرا زول البدي تقول له لا دي كثيرة، 100 × 110 ما بي 120، برجع لك 110 بس ما 120، لكن البنك ولا بتقدر تناقشه، كتب لك 2% معناه شنو؟ 2%، وبيشير رهنه، وبعدين كان ما قلت بيدخلك الحراسة. أخير شنو؟ أخير الربا الزمان. ثم على أي أساس سيعطيك البنك المال؟ على أساس القرض؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفع فهو ربا، ومن زاد أو استزاد فقد أربى؟ إذن خلاصة هذا المحور الرابع، الصادق المهدي يبيح الربا، أباح الربا عديم، بشرط يكون مع بنوك، مع ناس حرام، قال تمشي لزوج تشيل منه 100,000 مليون 2 مليون ترجع لهم 2.5 مليون حرام، لكن كشلتها من بنك ورجعتها نفس المبلغ 2.5 مليون برضو زيادة، شلتها 2 مليون رجعتها 2.5 مليون، قال ما حرام، قال الفرق شنو يا أخوانا؟ والله يا أخوانا أنا والله مستغرب. شوف الشدة جاء شنو؟ قال سعر الفائدة المنضبطة، المنضبط ضرورة اقتصادية. طيب قال دي ضرورة شنو؟ اقتصادية. قال وهو شر أفضل من شر، ونحن نقول هو قال يا إخواننا اشترط في سعر في الربا إنه الفائدة تكون قليلة، والرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم درهم من الربا يضعه الرجل في جوفه أشد عند الله من 30 زنية. الربا قليله وكثيره شنو؟ حرام. طيب المواريث، الزول ده جاب كلام خطير في الميراث، والله يا اخواننا لما اقرا لكم هتستغربوا، صفحه 58 قال شنو؟ اسمع كلام ده كويس يا اخواننا، قال صفحه 57 الكلام، قال تخلى كثير من الاباء عن الانفاق على اولادهم، هجرت عدد كبير من الرجال خارج البلاد ورفعوا يدهم عن أسرهم إهمالا لمسؤولياتهم، حصول النساء على مصادر دخل عن طريق العمل الخاص أو الوظيفة مع عطالة أزواجهن عن العمل الخاص والوظيفة، قال هذه الظروف جعلت إنفاق النساء على الأسرة تبلغ نسبة معتبرة، فما يكون أثر ذلك على نصيبهن من الورثة؟ يا أخوان تفهمين الكلام ده؟ قال المرأة بقى تصرف حقه كمان في الورثة برضو يزيدوها، قال الشدة يزيدوها الشدة. طيب حتى ولا حديث أحد، الشدة آيات أخرج شنو بقى يعني، حتى ولا أحاديث عشان نقول دي أحاديث، هذه نصوص. شوف قال مع اتساع أعداد الأسر التي تعولها نساء لا يمكن تطبيق أحكام الوراثة. أسود شو ده؟ طبعا يا أخواننا في نقطة مهمة جدا أنا دار أبين لكم. أول حاجة شوف، جده الكبير محمد أحمد المهدي يعني أنا أردت أن يكون الاتهام محدد إلى رجل واحد بفكر واحد ومعه قطاع عريض في حزب أمة وفي أنصار وفي كذا، وفيهم من لم يسمع بهذا الكلام، وفيهم الذي سمع ولم يفهمه، وفيهم الذي سمعه وهو غير راض، وفيهم المتابع. في ناس سمعوا يقول اسمع، مش قالوا صادق المهدي نغير الميراث؟ اي نغير الميراث. الزكاة ما نافع؟ ما نافع. الربا ده حلال؟ اي حلال. مش قالوا الصادق؟ اي خلاص نحن معه. دي اصناف الناس. طيب نحن لا نريد ان نستعدي جميع حزب الامه، ما بالضر يكون ده فهمون، ولا جميع الانصار، لكن المعلومه المهمه المهدي محمد احمد المهدي لم يكن هو المهدي المنتظر، ليس هو المهدي المنتظر، لأن المهدي المنتظر الذي ومن سلالة النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد في الأحاديث الصحيحة لم تنطبق في هذا المهدي محمد أحمد هذه الشروط رحمه الله. قد يكون مهديا، رجل الله هداه، رجل صالح، قد يكون مهديا وليس المهدي، رجل كويس ممكن يقول رجل صالح ربنا يرحمه، لكن ما هو المهدي؟ لماذا؟ المهدي المنتظر سيبايع له بين الركن والمقام، ومحمد أحمد المهدي لم يبايع له بين الركن وشنو؟ والمقام، كلها في كرري وشيكان والمدلت ومروابة كويس والقطينة والخرطوم ومدرمان والدرو، بايعوا في المحلات دي، مكة دي ما مشى عليها. إذن ما هو المهدي؟ لا بد المهدي المنتظر يبايع له بين الركن والمقام. اثنين، المهدي المنتظر سيسير إليه جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف الله بأولهم وآخرهم، وده ما حصل في زمن المهدي. نمرة ثلاثة، المهدي المنتظر سيصلي عيسى عليه السلام خلفه. أي واحد قال أنا المهدي نقول له أصبر، لا من عيسى يصلي وراك، نحن بعد ذاك نشوف الرأينا فيه. كان عيسى صلى وراك، نزل عيسى عليه السلام وصلى وراك، أنت المهدي. وكان ما صلى وراك، أنت لست المهدي، أنت مهدي وطيب وصالح إن شاء الله، ولكن لست المهدي المنتظر، لأن عيسى عليه السلام سيصلي خلفه وسيقتل الدجال في عصره دمنه ده المهدي. فسليم محمد أحمد المهدي الصادق المهدي بيقول مع اتساع أعداد الأسر التي تعولها نساء لا يمكن تطبيق أحكام الوراثة، إنه للذكر مثل حظ شنو؟ قال بصورة لا تراعي مقاصد الشريعة وتأخذ المستجدات في الحسبان. قال هكذا ينبغي أن تراجع أشكال الأحكام الإسلامية ذات المضمون الاقتصادي لتأخذ المستجدات في الحسبان ولكي تحقق مقاصد الشريعة في ظروف العصر الحديث. هذا كلام باطل جملة وتفصيلا، وهذه مصادمة صريحة للقرآن. ردت عليه قلت له شنو؟ شوف الردة، قلت له النساء اللائي ينفقن على أسرهن كم نسبهن؟ كم بيقول يعني عدد النسوان القائمين بالواجب يبيعوله البيت والراجل ما بيعول ليه كم؟ ده ما هو عشان نغير له، حتى هو دار يغير بإحصائية ولا بلا إحصائية، بس يغير ساكت. طيب قلت له طيب افترضنا إنه 10% من المجتمع ماسكات البيوت ماسكاتنا شنو؟ النسوان بتصرف وبتأكل وبتشرب وأي حاجة، وافقنا. طيب 90% اللي بيصرفوا عليهم برضو يديوهم قدر ديك، ولا نعمل ميراثين؟ المرأة اللي بتنفق يبقى قدر أخوها سوا في الميراث، والما بتنفق تأخذ نص أخوها. حتى ولو دار يطبق، هل لوجود إخوانا تفهمتوا الرد ولا ما فهمتوا؟ هل لوجود قلة بتصرف نحن نقوم نلغي الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين نجعل الأنثى كالرجل في الميراث تماما؟ طيب إذا قال نعم نقول لكن المبرر وجود نساء يصرفنا، وتوجد نساء شنو لا يصرفنا، كيف نساويهن بأولئك؟ ولذلك نقول حكم الشريعة على الغالب، دي النقطة. طيب الشيء الثاني، الميراث ليس ميراث زوجها، الميراث ميراث من؟ ميراث أبيها. وارتباط المرأة بأبيها أصلا ليس كارتباط الذكر إخوانا، حتى شرعا المسؤول من أبوه أمه الرجل. فبالتالي هذا كلام فيه إشكال كبير. طيب نمرة ستة، قضية المرأة الصادق المهدي، وقضية شنو؟ وقضية المرأة الصادق المهدي وقضية المرأة. طيب قضية المرأة هي التي فجرت هذه المحاضرة، هذه الآراء وقفت عليها قديما وجعلت عليها علامات وإشارات منذ السنين، وأود أن أؤكد على معلومة مهمة في المتهم الخامس. نحن لا نخالف الصادق المهدي في مواقف سياسية كما يفعل غيرنا، نحن نخالفه في قضايا فكرية ومنهجية وشرعية. ولذلك قربه من المؤتمر الوطني وبعده لا يساوي عندنا شيئا، كون باكر معاهم ولا ليلة ضدهم ولا بعد يومين معاهم وعمل معاهم اتفاق ولا ما عمل، ده نحن ما عندنا فيه شغلة. نحن شيخ ناس المؤتمر الوطني ذاته جبناه هنا واتهمناه، شيخ ذاته ما فارق معنا، يعني ما قاعد نتكلم عن الصادق لأنه عنده خلاف مع المؤتمر الوطني ولا ما عنده خلاف، خلافه مع المؤتمر الوطني ما في دين، في شنو؟ في الثروة والسلطة، في دنيا، نحن خلافنا معاه في دين. قضية المرأة قلت لكم فيما سبق يتناول الصادق المهدي القضايا بنوع أدب، وليست له جرأة كجرأة صهره إلا في قضية المرأة، فقد خرج عن طور الأدب وخرج عن طوره وتكلم بكلام ليس فيه فكر ولا فهم ولا حجة ولا منطق، كقوله أن النقاب يرتبط بمن؟ بالمجرمات. هذا كلام غير مسؤول بالمناسبة، لا ينبغي أن يقال هذا الكلام. يعني الصادق لو قال لا يوجد نقاب في الدين والنقاب ليس له أصل وكذا وناقش نقاش فقهي نحترمه، كويس. حس الآن في الميراث، قال الميراث جاب كلام ممكن يكون منطقي، قال إخواننا النسوان بيجي يدفعن، خلاص بيدفعوا بيجاي أدون من الميراث كمان قدر الرجال، ومع أن هذا فيه اتهام صريح لرب العالمين الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال والله يحكم لا وعقب لحكمه، ربنا جاب أحكام يجهو يدارك. طيب ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير الذي خلق الرجال والنساء، ألا يعلم أنه سيأتي في زمان تنفق فيه المرأة وستصير عائلة للأسرة، وجاء بهذه الأحكام، وجاء بها كأحكام قطعية. يا إخوان أحكام الميراث قطعية، ولذلك يسمى الميراث بعلم الفرائض، لأنه لا مجال لأحد أن يتكلم فيه، فإنه مفروض من الله فرضا، قال تعالى نصيبا مفروضا، ثاني ما في زول بيتكلم يجي يقول يغير الأنصبة. طيب لما يتكلم عن قضية المرأة تكلم عنها، وللأسف الشديد أقول خرج الصادق المهدي الرزين الهادي في طرح أفكاره، خرج عن طوره وجعل يفلت، فلم يكن كلاما فكريا ولم يكن كلاما فقهيا للأسف الشديد. وبالتالي قضية المرأة كويس عنده فيها ألف وباء وجيم ودال وهاء وواو، قضايا طرحها تكلم فيها عن قضية المرأة، لكن أنا أفضل حتى نتكلم بنوع من الحرية ونأخذ راحتنا أن يكون هذا بعد صلاة العشاء إن شاء الله. نواصل في قضية المرأة وفي قضية الفن بعد صلاة العشاء إن شاء الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا عند القضية التفصيلية السادسة، قضية المرأة. سأقرأ لكم صفحة 127 ما قاله الصادق المهدي في كتاب العقوبات الشرعية، صفحة 127، ده مدخل لحديثنا عن قضية المرأة. طيب، يقول، أسمع الكلام ده إخواننا، كلام يعني غريب. يقول وهنا أيضا لا جدال أن الاتجاه الغالب في الأحكام التي قال بها جمهور الفقهاء تضع المرأة في الدرجة الدنيا من الإنسانية. قال شنو؟ الأحكام التي قال بها الفقهاء تضع المرأة في الأحكام شنو؟ ولا غرابة أن تفزع النساء اللائي يعتبرن أنهن اكتسبن حقوقا في ظل النظم العلمانية إذا علمنا أن النظم الإسلامية سوف تسلبهن حقوقهن. يا أخواننا زول ده، أنا والله يا أخواننا أقرأ لكم تاني. قال كالآتي، معلم عليه يا أخواننا، معلم عليه بالخضة. طيب، يقول وهنا أيضا لا جدال أن الاتجاه الغالب في الأحكام التي قال بها جمهور الفقهاء تضع المرأة في درجة الدنيا من الإنسانية، ولا غرابة أن تفزع النساء اللائي يعتبرن أنهن اكتسبن حقوقا في ظل النظم العلمانية. هذه الحقوق هي التعري والاختلاط والجرأة. إذا علمنا أن النظم الإسلامية سوف تسلبهن حقوقهن. طيب، إليكم التفصيل. هذا الكلام هذا هو الكلام الأساسي الذي قاله عن المرأة. طيب، الصادق المهدي في جدلية الأصل والعصر صفحة 68 و70 يؤيد اتفاقية السيداو ويعتبرها قمة ما وصل إليه النضج البشري. أنا جبت الاتفاقية ذاتها معي هنا، الاتفاقية ذاتها جبتها عشان أوريه وين النضج اللي وصلت له. هو بيؤيد الاتفاقية، قال يؤيد إنه تطبق اتفاقية السيداو وده المنهج الصحيح، بل قال ده الإسلام ذاته. قال طيب، صفحة، أفتح صفحة 68 وصفحة 70 كويس. قال وعبر 500,000 عام الماضية خطت الإنسانية خطى واسعة في سبيل تحرير المرأة حتى بلغت ما نصت عليه معاهدة السيداو من حقوق المرأة المعاصرة. سيداو دي فيها كلام خطير عن حرية الممارسة الجنسية للمرأة، وأن المرأة لا تسكن مع الرجل، تسكن في المكان الذي تريده، وليس للرجل أن يلزمها في السكن معه. يعني ممكن هي تكون ساكنة في الشرق وهو ساكن في الغرب. كويس. وأسوأ من ذلك البند 16 في الاتفاقية، حقرأ لكم من الاتفاقية البند 16 ذاته. كويس. في الاتفاقية المادة كويس 16. طبعا في الاتفاقية في كلام، الاتفاقية في المادة 10 تشجع الاختلاط. أنا ما أعرف الصادق المهدي يقبل الاتفاقية برمتها ولا عنده ملاحظات عليها. إذا يقبل برمتها هذه طامة كبرى، لأن الاتفاقية في البند المادة 10 قالت شنو؟ قالت القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستوى التعليم وفي جميع أشكاله، ولا بد من تشجيع أو عن طريق تشجيع التعليم المختلط. يا أخواننا الزول، التعليم كان بقى مختلط وما عنده يد إلا يمشي الاختلاط ويمشي يقول استغفر الله، ده شيء ثاني. قال لا، يختلط غصب. قال عارف ليه الصادق المهدي في مقابلة تلفزيونية في النيل الأزرق في برنامج فتاوى قبل 3 أسابيع قال الاختلاط بقوي شخصية المرأة. قال بقوي شخصية المرأة وين الشيء ده؟ بجيب فساد وبجيب زنا وبجيب حاجات كثيرة. وإذا كان هو بصادم الفطرة، الفطرة بتقول ما تركت بعدي فتنة أضر، هل الرجال من النساء واتقوا الدنيا واتقوا النساء، دي الفطرة. وفطرة الكبار الحبوبات كده خلي الدين، قال لك أبعد البيضة من الحجر وأبعد. طيب يا أخي تدعي اليوم هنا إلى كلام كثير يعني الشيء ده، لا كلام حبوبات لا دين، لا ماشي مع كلام الحبوبات لا مع الدين. يقول لك يشجع الاختلاط. وشوف هو قال في الحلقة دي قال الاختلاط يقوي شخصية شنو؟ شخصية المرأة. قال طيب شوف الإشكال ده، الرجل ده عجيب حتجي شوف. الاتفاقية قالت صفحة 16 ذكرت الاتفاقية كلاما سيئا، وده نعمل عليه علامة. قال وللنساء على المرأة والرجل التساوي في نفس الحق في عقد الزواج، ونفس الحق في حرية اختيار الزوج، ده صحيح، ونفس الحقوق أثناء الزواج وعند فسخه. الاتفاقية بتقول الراجل يطلق والمرأة تطلق، والشريعة بتقول إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم الرجال دي ما في. يا أخي ده كلام عجيب. أخطر من ذلك، شوف الكلام ده أخطر. الكلام ده قالوا قبل 7 شهور، لكن الأمة ما بتقرأ وما جايبين خبر، وعوك عوكي كوركو ساكت، ورمز الفانوس ورمز الفرار، وصوتنا لكم وديناكم صوتنا. صوتك في شنو يا أخي؟ الأمة ما فهم حاجة. صوتنا لكم ومرشحكم ورمز الغزالة، قل لي فهمك شنو؟ راسك ده فيه شنو؟ الغزالة خليها، راسك ده فيه شنو؟ غزالة شنو يا أخي؟ في الله يخلونا يا أخي. يا أخي انتخابات شنو يا أخي؟ الأمة دائرة دين ودائرة عقيدة. الناس حتى جاء قال الانتخابات، قال هقول الانتخابات جاء وفازوا الناس. العقيدة وين؟ الدين وين؟ المنهج وين؟ الفكر وين؟ فكر ما في. شوف الكلام، شوف الكلام ده قال شنو زود ده؟ والله ده من أخطر الكلام اللي قاله. أصلي المهدي قال، أسمع الكلام ده كويس، قال صفحة 8 من خطاب رئيس الحزب، أسمع الكلام ده وخد يده فوق راسه، قال إلغاء قانون الأحوال الشخصية الحالي. قانون الأحوال الشخصية الحسدة الموجودة، الطلاق والخلع وال... قال يلغوا كله، قال إلغاء قانون الأحوال. يا أخي قانون الأحوال ده الإنجليز خلوه راشنا، لأنه ده بتعلق بقضايا خاصة جدا، طلاق وعدة. قال إلغاء قانون الأحوال الشخصية الحالي واستبداله بمدونة تزيل كافة وجوه الاضطهاد للمرأة. قال على نحو ما ورد في معاهدة سيداوي. الورد في معاهدة سيداوي الراجل يطلق والمرأة شنو؟ تطلق. يا اخواننا ده شنو البلوى اللي احنا وقعنا فيها ده شنو؟ يعني الراجل يجي متاخر بالليل المرأة تقول له كنت وين؟ يقول له انا كنت مع اصحابي، تقول له طلقان. ده شنو ده؟ الراجل يطلق والمرأة تطلق؟ ويا اخي الراجل يطلق والبيوت ما مستقرة حسنة، ها كان النسوان يطلقن برضه في بيت بقيف ثاني؟ ده شنو ده؟ يا اخواننا زود ما بزيد يكلمه. والله ده كلام خطير اخطر من كده. شوف الاخطر من كده جاي. شوف قال اول حاجة، شوف اعترض على ولاية الزواج بالنسبة للمرأة. الكلام ده في مقابلة مع النيل الازرق كويس. قالوا ليه؟ قال ما في حاجة اسمها امرأة عندها ولي في الزواج، اي مرة تزوج نفسها. قام المقدم قال ليه؟ لا نكاح الا بولي. قال له أنا معايا القرآن الصريح. القرآن الصريح شنو؟ فانكحوا ما طاب لكم، عمش زوج المرأة. والخطاب ليس للنساء، الخطاب للرجال. المذيع ده طوالي بعد يومين جابوني في نفس الحلقة عشان أرد عليه، قام عرض علي قال لي يا أخي، ما قال لي أصدق مهدي، قال لي في واحد قال القرآن قال المرأة زوج نفسها. قلت له داير القرآن أي أحاديث ما داير؟ قال لي أي. قلت له القرآن يقول المرأة لا تزوج إلا بولي، قال تعالى فأنكحوهن بإذن أهليهن، وقال تعالى في امرأة مطلقة وتمت عدتها وأراد زوجها القديم أن يراجعها بعقد جديد فمنعها أولياؤها، فأنزل الله قوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وقوله تعالى أيضا ولا تنكحوا المشركين. لما تكلم عن الرجال قال ولا تنكحوا المشركات، ولما يقال على النساء قال ولا تنكحوا المشركين. المرأة لا تنكح نفسها، إنما ينكحها وليها. أما حديث لا نكاح إلا بولي وحديث أي امرأة استنكحت بغير إذن وليها فقد رواه أهل السنن الأربعة ومعهم الإمام أحمد، رواه الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب أنه رفض هذه الأحاديث واستدل على إمامة المرأة للرجال في نفس الحلقة، استدل بحديث أم ورقة في سنن أبي داود الضعيف، واستدل بالفن بحديث كعب ابن زهير بن أبي سلمى بان السعاد وفي إسناده مقال، استدل بهذه الأحاديث الضعيفة ورد الأحاديث والنصوص الصريحة. فبالتالي شوف التناقض في قدر المرأة، فأنكر ولاية المرأة. جاء تكلم صفحة 68، أسمع الكلام ده كويس، دي النقطة الثانية في المرأة. قال صفحة في الصفحة 68، شوف الصادي هو شنو وشوف ردي عليه وقال شنو. أسمع الكلام ده يا اخوان، اسمعوا كلامه عن المرأة. قال جمهور الفقهاء، جمهور شنو؟ الفقهاء يرون أن النساء ناقصات عقل ودين. أنا ضيف عليه قلت ليس جمهور الفقهاء، إنما سيد المرسلين وإمام الأنبياء هو الذي قال في حديث أبي هريرة وغيره، والحديث في الصحيحين متفق عليه، النساء ناقصات عقل ودين. وقال جمهور الفقهاء، نسيبه ما بقول الفقهاء، يقول لك في حديث النساء ناقصات عقل ودين وده ما صحيح، هو بيلطفه شوية، ما بقول الرسول قال، لأنه ممكن يقول الرسول قال ويجي يرد الكلام. يقول لك جمهور الفقهاء يرون أن النساء شنو؟ أنا قد عقل ودين، وأنا رد عليه قلت ليس جمهور الفقهاء، إنما إمام الأنبياء قال وقوله حق وهو معصوم، النساء ناقصات عقل ودين والأمر كذلك. فشوف شوف ال 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 التهرب. تحدث عن تولي المرأة للحكم ورد الحديث الذي في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. في هذا الحديث لما قال له المقدم هذا الحديث قال له هذا الحديث من رواية أبي بكرة، وأبو بكر قال له أخذ علقة من عمر بن الخطاب، هكذا بالنص على الفضائية مباشر قبل 3 أسابيع بس، وده قومنا عليه بالمناسبة. إحنا كنا خاتين له زمن، كنا لسه يعني دوره ما جاء، كنا خاتين ناس كتار قدامه، لكن اضطرينا نقدمه. يا أخي أبو بكر من خيرة الصحابة، وقد شهد له بالعدالة جميع الصحابة، وحتى عمر الذي جلده في حد القذف ما أسقط شهادته. وفرق بين الرواية والشهادة، فليس كل من ردت شهادته ردت روايته، هذه رواية تعتمد على الصدق والعدل والعدالة، والشهادة تعتمد على العدالة مع أن لا يكون مجلودا في حد قذف، هذا اختلاف. مع أن حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه الطبراني من طريق جابر بن سمرة أيضا، فماذا يقول في هذا الإسناد؟ رد حديث أبي بكرة الثقفي في البخاري كويس ليه؟ لتتولى المرأة أمر شنو؟ أمر الحكم. طيب احتج على أحاديث بحجة أنها من أحاديث الفقه الذكوري، ومن ذلك قول الناس المرأة خلقت من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلاه وناقصات عقل ودين، قال هذه أحاديث الفقه الذكوري. إخوانا دي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تكون أرحم ولا أرأف ولا أعلم بأمر النساء من النبي عليه الصلاة والسلام، ولن تكون أقوالك أعدل من أقواله عليه الصلاة والسلام. شفت كيف؟ ثم أيت سيداو كما قلنا هنا، قال على النحو الذي جاء في شنو؟ في سيداو. وسيداو تشجع شنو؟ الاختلاط، وتعطي المرأة حق النكاح وحق فسخه وكل الحقوق كالرجل سواء. طيب ثم تحدث عن النقاب، تحدث عن شنو؟ النقاب والحجاب. إخواننا الحلقة موجودة وهي عندي في شريطة، كلمت نسلنا زرق وقلت له أدوني ليها، موجودة كلام بث. قال مش النقاب، الحجاب. الحجاب ذاته خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال خاص بشنو؟ بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا أن النقاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله تعالى إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. جميع أهل التفسير، الطبري، القرطبي، أبو بكر الجصاص الحنفي، القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، الإمام النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل، السيوطي في الإكليل في الاستنباط من التنزيل، الشوكاني في فتح القدير، جميعهم، الشنقيطي، جميع هؤلاء قالوا النقاب نزل في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ويشمل عامة نساء الأمة. قالوا لأنها معللة بدليل قوله تعالى ذلك أطهر. قال ليه سألوا من وراء حجاب؟ ليه تتنقب زوجتين سلم؟ قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال فإذا كان في ذلك طهارة لقلوب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى جميع النساء. إخواننا لم يقل أحد من الفقهاء المعتبرين أن النقاب ليس من الدين أو أنه بدعة، اختلفوا في وجوبه واستحبابه ولكن لم يطعنوا فيه، وليس خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول أسماء رضي الله عنها، قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله، قالت فإذا حازونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها وإذا جاوزونا كشفناه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، أسماء بنت أبي بكر ما لا تتنقب، فالنقاب من الدين وإن رغمت الأنوف، هو من الدين ومن الشرع، بل من أدلة تغطية الوجه أحاديث الخطبة، أن ينظر إلى وجهها أصلا إذا كانت كاشفة لوجهها فلماذا يؤمر بالنظر إلى وجهها. وكذلك من أدلة النقاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم امرأة بنقاب، ده دليل. الناس بيقول لك ده دليل على عدم النقاب، قالوا يا زول بيقول لا تحرم بنقاب، معناه شنو؟ منقبة. في الإحرام تعمل شنو؟ ترفع. والما عندها نقاب محرمة أصلا قبل الإحرام وبعد الإحرام، محرمة طوالي ما عندها إحرام إلا بس تجيب النية، يعني تحرم أصلا. المنقبة بتستمتع بالإحرام ليه؟ لأنه بتجي وبتكشف، بتكشف حاجة فيه ولا ما فيه، حاجة فيه. إذن في نقاب في الدين، بدليل هذا الحديث الذي هو في الصحيحين، فبالتالي ما عنده الصادق المهدي حجة في هذه المسألة ولا غيرها. طيب النقطة الأخيرة في القضايا التفصيلية قضية الفن، الصادق المهدي يبيح الموسيقى، لكن حتى ما عنده أدلة ذات غريبة، يعني الأدلة اللي استدل بها على جواز الموسيقى قال كالآتي: قال الموسيقى تأتي بأصوات تحاكي أصوات الطيور المغردة والحيوانات، فهي تحاكي أصوات طبيعية وتنظمها في أنغام لتستميل الطباعة، مثل ما هي أثرها مثل ما هو أثرها في عالم الحيوانات والطيور. وهل في هذا المجال؟ وهي في هذا المجال على حد التعبير القرآني أمم أمثالكم، الموسيقى أمم أمثالكم. ده كلام، ده كلام يا صادق المهدي. يا أخي ما أجيب لك دليل في فايدة يا أخي. يا أخي أصوات الطيور دي الشارع أباحة والموسيقى الشارع حرمة، عندك اعتراض؟ والغريبة حتى النصوص الجابة وعلها لم يأتي بالحديث الصحيح: ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحر والحجر والخمرة والمعازف. الأخطر من كده قوله صفحة 75، أسمع الكلام ده، قال: صحيح أن الإسلام نهى عن الصور والتماثيل لأنها كانت لأوثان، أي لأنها كانت ذات دلالات دينية شركية، ولكن إذا انتفى هذا الطابع فلا حرمة. التماثيل ذات جوزة، الصور الفوتوغرافية اللي احنا قاعدين وقاعدين فيها دي حلال وحرام، والرسم خلي تمثال تعمل بني آدم بحجر عديد، قال جائز ما في حاجة. قال لي، قال: يعملون له ما يشاءون من محاريب وتماثيل وجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا الآية. قال: فالتماثيل هنا عند اعتبارها فنا لا رمزا دينيا تعد من نعم الله على الإنسان. طيب أنا رديت عليه كالآتي في الجزئية دي، قلت له: غاب عنه أنها مضاهات، أن فيها شنو مضاهاة، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم أن الله يقول لهم يوم القيامة: أحيوا ما شنو ما خلقتم. وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أولئك الذين يضاهئون بخلق الله، أي يخلقون كخلق الله. فغابت عليه هذه العلة. الأمر الثاني الذي غاب عليه كما قال القرطبي في الجامع لإحكام القرآن المجلد السابع صفحة 247، قال: أما الاستدلال بقصة سليمان على جواز صناعة التماثيل، قال: فما أحفظ أحدا من أئمة العلم من يجوزه، فإن هذا منسوخ بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ده في شريعة منه سليمان، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه، وقد نسخ بقوله: ما وجدت قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا لطخت، ولا تمثالا إلا طمسته. شفت كيف؟ آخر حاجة غريبة جابة هضحككم شوية، قال: الإيمان والفن. قال شنو؟ لا، الدين والفن. الدين وشنو؟ والفن، كلاهما يدفعان الإنسان بقوة الإيمان وبروعة الفن إلى تجاوز قدراته. قال: والله هذا كلام غريب يا أخي، ما قال حلال بس، قال الشيء ده يرفع الإيمان ويزيد القدرات. قال كده وروني، نحن قاعدين نغني من 200 ونرقص من 200، القدرات وين نلعب لحد ما الصينيين جمر أقول البترول ده، الصينيين هنا ما عندهم، هكلمك القدرات وين عندي رفعوها. ياخد كلام، كلام عجيب. خلاصة الرد على الصادق المهدي، عندي 5 خلاصات سأذكرها سريعا. الخلاصة الأولى: تبين لي غياب المرجعية السليمة والمنهجية الصحيحة، وهي السبب لهذا التخبط والاضطراب الفكري عنده. بخلاصة أولى. الخلاصة الثانية: تأثر وانبهر بالغرب، تأثره وانبهاره بالغرب واضح، مع أنه له انتقاد للغرب قد ذكره جيد في هذا الكتاب، قد استفدنا منه في مواطن في هذا الكتاب قد انتقد فيها الغرب انتقادا جيدا. ثالثا: جانب الصواب وخالف النصوص في المسائل التي ذكرناها في قضية الزكاة وقضية الربا وقضية المواريث وقضية الحكم والدولة وقضية المرأة وقضية الفن خالف فيها النصوص الصريحة القضايا التي تحدثنا عنها. رابعا، هذه نقطة مهمة يا إخوان، أرجو أن تستمعوا لها، هذه نقطة مهمة، دي أهم خلاصة من المحاضرة كلها يا إخوان، عشان تعرفوا حاجة. قلت التأكيد، أسمع كلام ده كويس، التأكيد على المرجعية السلفية القائمة على الكتاب وصحيح السنة والإجماع والأصول التي تركها السلف، نؤكد عليها ونستمسك بها لأنها لا تقود إلى تخبط ولا اضطراب ولا تناقض. وأقول هنا أقول له وهو يريدنا أن نتركها، أقول له نتركها لننتقل إلى لا شيء، هي شيء موجود وأنت تريدنا أن ننتقل إلى لا شيء، أن نترك الشيء للا شيء، لن نتركها حتى تأتينا بشيء مثل ما عليه السلف من القواعد المتينة والأسس السليمة. آخر حاجة، دعوته أدعوه للحوار والنقاش ومراجعة أفكاره والعودة إلى صوابه في هذه القضايا، أدعوه من خلال المتهم الخامس لهذه القضية، ولا نمانع في جلوس مباشر معه لتوضيح هذه الأخطاء له في وجهه إذا تيسر ذلك، وبالله التوفيق. يا إخوانا ما داري أسئلة ولا شنو؟ قال سؤال، قال ما حكم هذا الرجل في الإسلام؟ أول حاجة يا إخوانا شوفوا، نحن يا إخوانا نحن لا نصدر أحكاما عليهم كويس، ولأن إصدار الأحكام القطعية يحتاج إلى ملاقاته ومناقشته مناقشة مباشرة حتى ينتفي عنه شبه التأويل والجهل، طبعا لا إكراه ولا خطأ إنما هذا عن عمد، حتى ينتفي عنه شبه التأويل وشنو والجهل، فبالتالي لا نصدر عليه أحكام جميع المتهمين، بل أنا أبين لك بكتبه وأنت تعرف الحكم عليه. قال تذكر كثيرا ردت علي، أين كان ردك وهل هو رد عليك أم لم يصلك ردك؟ ما فهمت الكلام ده شنو يعني أردد على الصادق المهدي؟ شنو الصادق المهدي؟ إنه أنا يعني أنا لقيته، قال هل أنا لقيته؟ طيب هو لما قال كلامه في التلفزيون ده شاورني ولا قالوا في التلفزيون؟ طيب مش قالوا في التلفزيون والكلام ده وصل الناس كلهم، يردوا على كيف ده تاني؟ يمشونا في البيت ولا كيف يعني؟ هو قال كلامه في ديوان ولا كتبوا في كتب يا هندي؟ الكتب دي وين طلعت؟ مش في المكتبات موجودة؟ ممكن يقروها ناس ويضلوا؟ أنا ماله ماله، أنا حتى الآن ما في، هو يضل يهتدي ما عندي فيه شغلة، أنا في الناس السمم أفكارهم ديل يا أخي، ناس يفترضوا افتراض عجيب جدا، يقول لك أمشي له في البيت، أمشي له في البيت لما يقول كلامه في بيته يا أخي، لكن قالوا في ساحات وطلعوا في كتب يا هندا، وعملوا مؤتمر عام وقال في الكتب دي وطلع في الكتب وقال، والكتب دي قراءة كم نفر يا أخي؟ ده شو ده؟ ده بالله ده كلام، بالله ده كلام اكتبوا زون كويس، يقول لي يا أخي قال ما أمشي له في البيت، جيبوا لي في البيت وتعال، قال امشي في البيت، قال امشي في البيت ليه؟ زول بيقول كلامه في السهله وبيجدعه، يمشي يكوسه في البيت، يتحمل بعد مسؤوليته كامله في الميادين في الساحات في التلفزيون، محل ما قالوا يقولوا الكلام يردوا عليه، يعني كانه الناس بيفترضوا هو يقول محل ما يقول، وانتم ما تقولوا الا في ديوانه، بالله هو يقول محل ما يقول، ينبذ الصحابة في التلفزيون وينتقد الفقهاء في التلفزيون ويطعن في الأحاديث في التلفزيون ويطعن في المواريث في التلفزيون، ونحن نمشي له في ديوانه. قال يا إخواننا ده كلام شنو؟ ده كلام ده بالله؟ قال هل يجوز للمرأة شنو؟ أن ترشح شنو؟ نفسها في الانتخابات؟ أنا كاتب رد هنا بقرأ لكم، بس كاتب رد عديل للزول اللي قال المرأة ممكن تترشح في الانتخابات، يهون ده كاتب عديل حينزل في الجرائد إن شاء الله في اليومين الجايات دي، أخليه بعدين في الجرائد ولا أقرأ لكم؟ أخير تقرأ في الجرائد بعدين. ما ينو الطليز هذا يقول دائم شرفي ديوان ده شنو ده؟ أيوة كلام خطير، هو خطير يعني شنو؟ يعني كلام مخالف فيه النصوص ومخالف فيه الإجماع، ففي خطورة عليه، فيه خطورة عليه. طيب الإجابة كالآتي، عرفت السؤال شنو؟ هل المرأة تترشح في الانتخابات ولا ما تترشح؟ الإجابة كالآتي، الإجابة السؤال هل يجوز أن ترشح المرأة نفسها أو أن ترشح للمجالس النيابية في الانتخابات؟ الإجابة من أربعة أوجه. الوجه الأول، الأصل في المرأة القرار في البيت، والانتخابات هذا لا والانتخابات لا يناسب طبيعتها ووظيفتها الأساسية من رعاية الأطفال وتبع للزوج، وقوله عليه الصلاة والسلام حسن تبع للمرأة زوجها يعدل ذلك كله، وقوله المرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. ولا ينقل عن هذا الأصل إلا دليل أقوى من الأصل، ولا يوجد في هذه المسألة ناقل عن الأصل، ولو سلمنا بوجود مصلحة من دخولها البرلمان فإنها معارضة بوجود مفاسد أكبر منها. اثنين، الأصل مجانبة المرأة الاختلاط بالرجال حتى في أماكن العبادة، قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. ومن المعلوم أن دخول المرأة في الانتخابات فيه من الاختلاط والاحتكاك والخروج والمخاطبة وملاقات الجماهير والتصدي لقضاياهم ما ينافي هذا الأصل العظيم. وفي السنة النبوية ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. نمرة ثلاثة، الوجه الثالث، إن المرأة ما تترشح في الانتخابات، ما في مرأة سلفية تمشي بالنقابة تقول لي أنا داري أخش الانتخابات. أسمع الكلام ده كويس، وجود مفاسد من ترشح المرأة للانتخابات، منها واحد البروز للرجال سواء كانوا موالين لها أو مروجين وداعمين لها أو غيرهم. اثنين، الخروج إلى الساحات ومخاطبة الجماهير لإقناعهم ببرنامجها الانتخابي. جيم، الحركة الدائبة وكثرة التنقل، كل يوم أرجع في محلة تقولك عندنا انتخابات. نمرة دال، الغياب عن البيت لفترات طويلة وربما السهر خارجه، بل ربما السهر خارجه وخاصة في أثناء الحملة الانتخابية. رابعا أو خامسا، بعد دخول البرلمان توجد مفاسد الخروج من البيت ولقاء الرجال على الدوام وترددهم عليها وترددهم عليها في أي وقت لتقضي لهم حوائجهم، بين قوسين أليست ممثلتهم ولهذا أعطوها أصواتهم؟ يخبطوا لها نار بدأ يقول لا أمضي لنا الورقة دي وعندنا مشكلة، كل يوم يجوا رجال خاشور رجال مارجين زي ما رأي حسدون يترشح وفاز بيجوا ناس الحين للرشحه يفتح بيته ويستقبله كذي، تجي القبائل قبيلة قبيلة هذي بتسوي شنو؟ تقولوا إني لا أصافح الرجال؟ طيب، كثرة ظهورها في وسائل الإعلام دي المفاسد اللي حتترتب على المسألة دي. ولهذا قال المعصوم المفاسد دي كلها صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. هذا إذا سلمنا أنها ستفوز، وقد يقع هذا كله من المفاسد وتصرف أموال وأوقات ولا تفوز. بعد كل أمكن ما تفوز، ها رأيك شنو؟ كان فازت في مفاسد. رابعا، ويبقى السؤال المهم، لماذا تترشح المرأة للبرلمان وفي الرجال كفاية؟ وما الذي يمكن أن تحققه ويعجز عنه الرجال؟ أم علينا أن نثبت للآخرين أن عندنا مرونة، أم هي المجارات وأثر التيارات الأخرى علينا؟ المراجع الماوردي في الأحكام السلطانية وفتوى الشيخ الأزهر مخلوف والشيخ العباس في رده على الشيخ الأشقر. كفاية؟ ده السؤال بتاع إنه المرأة شنو؟ تترشح ولا ما تترشح؟ عرفتوا أخواننا ولا ما عرفتوا؟ تترشح ولا ما تترشح؟ يلاحظ أن صادق المهدي دائما يقول على مقاصد الشريعة، فهل هذه أصول متفق عليها أم شيء كان يأخذه على هواه؟ أولا، من مقاصد الشريعة إجراء النصوص على ظاهرها، ومن مقاصد الشريعة احترام النصوص، ثم مقاصد الشريعة قائمة على الستر على الصيانة. يعني هل من مقاصد الشريعة تشجيع الاختلاط أم منع الاختلاط؟ أيه من مقاصد الشريعة؟ فهذه ليست مقاصد الشريعة الأساسية، إنما مقاصد الشريعة يقصدها ويريدها هو فقط. الأسئلة انتهت؟ خلاص انتهت الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، ansar-السنة.net.